The assembly will hear.
تستمع الجمعية الآن إلى بيان يلقيه فخامة رئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني. أطلب إلى مسؤول المراسم مرافقة صاحب الفخامة. باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية وأن أدعوه إلى إلقاء بيانه أمام الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة، أود بادئ ذي بدء أن أعرب عن أسمى آيات التهنئة على لانتخابكم بجدارة رئيساً للدورة 69 للجمعية العامة، وأعرب كذلك عن تقديري لسعادة السيد بان كي مون على جهوده كافة، وأمل الوطيد أن تشكل دورة الجمعية العامة هذه السنة خطوة تقرب العالم من الأمن ومن الطمأنينة للبشر، وهذا من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة. السيد الرئيس، أنا آت من منطقة من العالم تصطلي بنار التطرف والراديكالية، فإلى شرق بلادي وغربها يهدد المتطرفون جيراننا ويلجؤون إلى العنف ويسفكون الدماء، وهم بطبيعة الحال لا ينطقون بلغة واحدة ولا ينتمون إلى عرق واحد ولا إلى جنسية واحدة، بل قد تقاطروا إلى منطقة الشرق الأوسط من أنحاء العالم قاطبة، غير أن ما يجمعهم هو أيديولوجية واحدة، أيديولوجية العنف والتطرف، كما أن هدفهم واحد كذلك، ألا وهو تدمير الحضارة بما يولد كره الإسلام ويخلق أرضاً خصبة لتدخل إضافي من القوات الأجنبية في منطقتنا. آسف كل الأسف بالقول إن الإرهاب قد بات معولماً، فمن نيويورك إلى الموصل ومن دمشق إلى بغداد ومن مشارق الأرض إلى مغاربها ومن القاعدة إلى داعش، ومتطرفو العالم قد وجدوا بعضهم بعضاً ووجهوا نداءهم: يا متطرفي العالم اتحدوا. ولكن ماذا عنا؟ أهل نحن متحدون ضدهم؟ التطرف ليس بمسألة إقليمية يتعين على بلدان المنطقة التعامل معه فحسب، بل التطرف مسألة عالمية، فبعض الدول الذي ساعد على خلق هذا الإرهاب بات اليوم عاجزاً عن التعامل معه، واليوم شعوبنا هي من يدفع الثمن، ومناهضة الغرب اليوم هي ثمرة استعمار الأمس، ومناهضة الغرب اليوم لهي ردة فعل على عنصرية الأمس، وبعض الوكالات الاستخباراتية قد وضعت السيوف في أيدي مجانين باتوا اليوم لا يوفرون أحدا، وكل من اطلع بدور ما في تأسيس تلك المجموعات الإرهابية ودعمها ينبغي أن يعترف بخطئه الذي أفضى إلى التطرف، وهؤلاء بحاجة لأن يعتذروا ليس للأجيال السابقة ولكن أيضا للأجيال المقبلة. ومكافحة الأسباب الكامنة خلف الإرهاب لابد من أن نلج جذور هذا الإرهاب وننضب منابعه. فالإرهاب يولد من رحم الفقر والبطالة والتهميش والإذلال وانعدام العدالة، وهو ينمو ويترعرع في ثقافة العنف. بالتالي فلاجتثاث التطرف لابد من نشر العدالة والتنمية بما يمنع تشويه التعاليم الدينية تبريراً للهمجية والقسوة. والألم يزداد عندما تزهق أو يهدر دم، يهدر هؤلاء دماء باسم الإسلام ويذبحون باسم الإسلام، وهم يسعون إلى حجب حقيقة تاريخية لا يمكن أن تنكر، ألا وهي أساس تعاليم كل الأنبياء من إبراهيم إلى موسى ومن عيسى إلى محمد. وهي تقول بأن قتل حياة إنسان واحد له أشبه بقتل البشرية جمعاء. وأعجب كل العجب بأن تسمي تلك المجموعات، مجموعات القتلة، أنفسها بالإسلاميين. وما يدهش أكثر هو أن وسائل الإعلام الغربية تكرر هذا الادعاء المغلوط بما يؤجج الكراهية، كراهية المسلمين. والمسلمون الذين يذكرون ربهم في كل ساعة ويسمونه بالرحمن الرحيم وتعلموا دروس الوداعة والطيبة والتعاطف من نبيهم يجدون في هذه المذمة والقدح جزءا من المشروع المعادي للإسلام. وخطط الغرب الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشرق آسيا والقوقاز قد حولت تلك البقاع في العالم إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين. والاعتداء العسكري ضد أفغانستان والعراق والتدخل غير المناسب في التطورات في سوريا لهي أمثلة واضحة على هذا النهج الاستراتيجي المغلوط في الشرق الأوسط. وإذ يستهدف هذا النهج غير السلمي والاعتداء والاحتلال حياة السكان العاديين، فتلك العوامل تفضي إلى تبعات نفسية وسلوكية سلبية تتجلى راهنا بشكل العنف والقتل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاذبة مواطنين من أنحاء العالم قاطبة. والعنف ينتشر اليوم ويتفشى في أنحاء العالم كافة تفشي الداء المعدي. ولطالما آمنا بأن الديمقراطية لا يمكن أن تستصدر من الخارج، فالديمقراطية ينبغي أن تكون نتيجة النمو والتنمية لا نتيجة الحرب والاعتداء. والديمقراطية ليست بمنتج يصدر ولا يمكن أن يستورد تجاريا من الغرب إلى الشرق. وفي مجتمع غير متقدم فإن ديمقراطية مستوردة لا تفضي إلا إلى حكومة ضامرة العود هشة. وحين يتوافد الجنرالات إلى المنطقة لا تتوقع من الدبلوماسيين أن يحيوهم بحرارة، وعندما تبدأ الحرب عادة ما يسدل الستار على الدبلوماسية، وعندما تنطلق عجلة الجزاءات تبدأ كذلك الضغائن والأحقاد تعتمل في النفوس ضد من يفرضونها. وعندما يطغى الجانب الأمني على أجواء الشرق الأوسط فالإجابة ستكون من الطبيعة نفسها بدون شك. ومصالح الدول الغربية في المنطقة ترتبط بالاعتراف بمعتقدات شعوب المنطقة ورغبتهم في الحوكمة الديمقراطية في المنطقة. ومنطقتنا تتوقع من العالم الغربي أن يسير في سير في ركب الساعين فعلا إلى الديمقراطية بما يمحو أو يسهم في محو الذكريات المريرة لدعم البلدان الغربية للديكتاتوريين. وتجربة إنشاء القاعدة وطالبان والمجموعات الإرهابية الحديثة قد بيّنت بأنه لا يمكن استخدام المجموعات الإرهابية لمناهضة دولة معارضة والتعامي في الوقت نفسه على الآثار المترتبة على تصاعد التطرف وتكرار تلك الأخطاء رغم التجارب العديدة الباهظة الكلفة يدعو إلى الدهشة. ونذكر بأن إيران قد دعت الجميع إلى حوار قبل حادثة 11 من سبتمبر أيلول، كما دعت إلى عالم ينبري ضد العنف والتطرف قبل تلك الأهوال والفظائع التي نشهد حاليا. وفي السنة الماضية كان قلة قليلة من الناس يستطيعون التنبؤ بالنار التي ستستشري حاليا، ولكن العنف والتطور المطلقي العنان يشكلان خطرا دائما على العالم، وبدون فهم للأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحال لن نتمكن من إيجاد الحلول الناجعة. واليوم أحذر من انتشار العنف وتفشي الأخطار التي تتولد من عدم الفهم ومن نهج غير مصيب للتعامل مع تلك الظاهرة. ويتوق الشرق الأوسط إلى التنمية وقد سئم الحرب، ومن حق شعوب الأراضي الخصبة في الشرق الأوسط الطبيعي لأن تعيش بسلام ورفاه، وفي الماضي أنكر الاستعمار عليها ذلك الحق، أما اليوم فشبح الحرب والعنف يهدد أمنها، وثمة رجال سياسة معتدلون ونخب في منطقتنا تتمتع بثقة شعوبها، وهم ليسوا مناهضين للغرب ولا من أنصاره، ولكنهم يدركون دور الاستعمار في تخلف بلدانهم بدون أن يهملوا كذلك أو يتغاضوا عن دور بلدانهم في التوصل إلى التنمية التي يحتاجونها ويسعون إليها، ولا يغفرون للغرب ذنوبه، إلا أنهم يدركون في الوقت نفسه مواطن الضعف في بلدانهم، وهؤلاء القادة يمكنهم أن يتخذوا موقفا قياديا ناشطا عبر اجتذاب ثقة شعوب مجتمعاتهم، فيرسون ويشكلون بالتالي تحالفات وطنية ودولية ضد العنف، وأصوات هؤلاء القادة هي أصوات الاعتدال الحقيقي في العالم الإسلامي، وهو صوت مألوف لأفغاني سئم الحرب وأنهكته الحرب، ولضحية عراقي ولعراقي وقع ضحية التطرف، ولسوري يخشى الإرهاب، وللبناني قلق من العنف والمذهبية. وأرى بأن بلداننا التي لابد وأن تدير هذا الائتلاف يمكنها أن تقوم بذلك، والبلدان التي تدعي قيادة الائتلاف إذا ما كانت تقوم بذلك لإحكام هيمنتها على المنطقة فهي ترتكب خطرا استراتيجيا كبيرا. وبالطبع فبلدان المنطقة أدرى بأدوائها، وبالتالي يمكن هذه البلدان أن تشكل تحالفا أو ائتلافا وأن تتحمل مسؤولية قيادته لمكافحة الإرهاب والتطور. وأنا أحذر أنه ما لم تتحد قوانا ضد التطرف والعنف اليوم فإننا لن نتمكن من إنجاز المهمة التي تنتظرنا، وبالتالي فعالم الغد لن يكون آمنا بالنسبة لأي كان. والسنة الماضية حاولت أن أقوم بدوري بلادي تحقيقا للسلام على المستويين الإقليمي والدولي عبر تقديم اقتراح يتعلق بعالم ضد العنف والتطور، وقد حظي بدعم كبير. وفي المنطقة التي تشهد فوضى عارمة واضطرابات جمة وهي الشرق الأوسط، إيران هي من البلدان الأكثر استقرارا وأمنا وطمأنينة، وكل بلدان المنطقة يجب تتذكر بأننا على المركب نفسه، ونحن بحاجة إلى تعاون واسع النطاق على الصعيدين السياسي والاجتماعي وعلى صعيد الأمن والدفاع بغية التوصل إلى فهم دائم ومشترك. ولو تعاوننا ونسقنا على نحو أفضل في الشرق الأوسط لأمكننا إنقاذ حياة آلاف الفلسطينيين في غزة نتيجة للاعتداء الصهيوني. ونحن في جمهورية إيران الإسلامية نعتبر التفاعل وبناء الثقة فيما بين الدول ودول المنطقة جوهريا لفض النزاعات، وندعم أي إجراء من شأنه تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية لمكافحة الإرهاب والتطرف والأخطار والاعتداء، ونحن على استعداد للاطلاع بدورنا البناء والإيجابي. إن الجزاءات الجائرة ضد إيران تشكل امتداداً لخطأ استراتيجي يرتكب ضد بلد معتدل ومستقل في خضم الأوضاع الحساسة التي تشهدها منطقتنا. وخلال السنة الماضية أجرينا حواراً شفافاً لبناء الثقة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي السلمي، وأجرينا مفاوضات جدية ونزيهة وأدرجناها على جدول أعمالنا، ليس نتيجة للجزاءات أو للتهديدات، ولكن بملء إرادة شعبنا. ونحن من القائلين بأن المسألة النووية لا يمكن أن تحل إلا عبر التفاوض، ومن يعتقد أو يؤمن بحل آخر إنما يرتكب خطأ جسيما، وأي تأخير في التوصل إلى تسوية نهائية من شأنها أن تزيد التكاليف ليس على حسابنا فحسب، ولكن على حساب اقتصاد أطراف أخرى وتجارتهم، وعلى حساب التنمية والأفاق الأمنية في منطقتنا. ولا يمكن أن يشكك بأن التسوية والاتفاق حول هذه المسألة لابد وأن يصب في مصلحة الجميع ولا سيما بلدان المنطقة. والمفاوضات النووية بين إيران والخمسة زائد واحد قد تواصلت خلال السنة الماضية بجدية وتفاؤل من الجانبين، ووفق المراقبين الدوليين فجمهورية إيران الإسلامية وفت بالتزاماتها بحسن نية. ومع أن بعض الملاحظات والأعمال من نظرائنا قد خلقت بعض الشكوك لجهة تصميمها وواقعيتها، إلا أننا نأمل في أن تفضي المفاوضات الراهنة إلى اتفاق نهائي في الفترة الزمنية القصيرة المتبقية. ونحن ملتزمون مواصلة برنامجنا النووي السلمي بما في ذلك التخصيب والتمتع بكل الحقوق النووية على الأرض الإيرانية ضمن إطار القانون الدولي، ونحن مصممون مواصلة المفاوضات مع نظرائنا بحسن نية وبصدق، استنادا إلى الاحترام المتبادل والثقة لطي صفحة الشواغل من الجانبين وعلى قدم المساواة ووفق المعايير والمبادئ المعترف بها دوليا. وأنا أؤمن بالامتثال للالتزامات والواجبات بحذافيرها وتلافي المطالبات المفرطة أو المطالب المفرطة في المفاوضات من جانب نظرائنا وجعلها شرطا مسبقا لنجاح المفاوضات. وإن أي اتفاق نهائي تعلق ببرنامج إيران النووي السلمي يمكن أن يشكل بداية لتعاون متعدد الأطراف يرمي إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية في منطقتنا وبما يتعداها. وشعب إيران الذي خضع للضغوط خلال السنوات الثلاث المنصرمة بوجه خاص نتيجة للجزاءات المستمرة لا يمكن أن يثق في أي تعاون أمني بين حكومته وأولئك الذين فرضوا الجزاءات وخلقوا العقبات في وذلك لتحقيق حاجاتهم ووقفوا في طريق تأمين حاجات شعبنا للأغذية وللأدوية. وشعب إيران قد نذر نفسه لاحترام المبادئ والقيم التي قام عليها استقلاله وتنميته وعزته الوطنية، وشعبنا يثمن تصرف حكومته استنادا إلى المعايير نفسها. وكما تعرفون فخلال المفاوضات النووية الجارية في هذه السنة قامت الحكومة الإيرانية باتخاذ بعض المبادرات التي أشاعت ظروفا مؤاتية أفضت في تلك المرحلة إلى خطة عمل جنيف المشتركة. ونحن مصممون على مواصلة نهجنا القائم على بناء الثقة وشفافية هذه العملية، ومع نظرائنا الذين هم محفوظون شأننا ويبدون المرونة، يمكننا أن نتخطى مشكلة التوصل إلى تسوية طويلة الأجل فيما تبقى من فترة زمنية، بحيث ينبلج فجر التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتيح التركيز على نحو أكبر على مسائل إقليمية كمكافحة العنف والتطرف في المنطقة، وأن التوصل إلى اتفاق نووي شامل نهائي مع إيران سيشكل فرصة تاريخية بالنسبة إلى الغرب لكي يظهر بأنه لا يعترض على تقدم الآخرين وتنميتهم، وبأنه لا يميز عندما يتعلق الأمر باحترام القواعد والأنظمة الدولية. ومثل هذا الاتفاق يمكن أن ينطوي على رسالة عالمية قوامها السلام والأمن، بما يشير إلى أن السبيل إلى إنهاء النزاع إنما هو المفاوضات والاحترام وليس النزاع والجزاءات. حضرت السيدات والسادة، السنة الماضية شاركت أمتنا العظمى في انتخابات رئاسية هادئة قامت على الأمل وعلى الاعتدال الحذر، وقد دعم شعبنا حكومته المنتخبة في جهد يرمي إلى بناء البلاد. ومع أن بعض البلدان حول إيران قد سقطت في مطب الحرب والفتنة، إلا أن إيران بقيت آمنة ومستقرة وهادئة، وسياسة حكومة المبدئية تقضي بالعمل على خلق علاقات بناءة مع جيراننا استنادا إلى الاحترام المتبادل وبالتشديد على المصالح المشتركة. وتلك الفكرة هي ما تسعى إيران إلى وفكرة أن إيران تسعى إلى السيطرة على بلدان المنطقة الإسلامية هي أكذوبة برهنت عبثيتها السنوات الأخيرة في سياق المشروع المناهض لإيران. وأولئك الذين قاموا بتلك الادعاءات المريضة هم أعداؤنا ويسعون إلى الفرقة وإلى زرع بذور الفتنة والنزاع، وذلك لإعادة نشر الموارد الوطنية وصرفها عن هدف التنمية. وختاما، السنة الماضية حذرت من مغبة توسع نطاق العنف والتطرف، وهذه السنة أحذر مجددا بأنه ما لم يعتمد النهج المستصوب للتعامل مع هذه المسألة فإن المنطقة وما يحصل فيها سيكون ذا وقع على العالم برمته، والحل الأمثل يتمثل أو ينبغي أن يولد من المنطقة. وأخيرا، أتمنى لجهودنا النجاح بغية إقامة عالم أكثر تطورا وأمنا للأجيال المقبلة، وشكرا. باسم الجمعية العامة أشكر فخامة رئيس جمهورية إيران الإسلامية على البيان الذي ألقاه للتو. أرجو من الممثلين الكرام أن يلزموا مقاعدهم ريثما أحيي فخامة الرئيس.